بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك أن نذل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال: باب الطلاق. يصح من مكلف مختار حل النكاح للطلاق الجاري، وللطلاق صيغة قسمان، صريح أو كناية، فالثاني ما احتمل الطلاق مع سواه ولم يقع إلا إذا نواه. ثم الصريح لفظة الطلاق ولفظة السراح والفراق، وهذه الثلاث ليست تفتقر لنية ولتعتبر ممن سكر. ثم الطلاق سنة ومبتدع، ويحرم البدعي وهو ما وقع إما بحيض أو بما يليه من طهرها بعد الجماع فيه أو في خلال حيضها الذي مضى، وإن يطلق بالسؤال والرضا. وضابط السني منه ما وقع بطهرها حيث الجماع لم يقع أصلا به ولا بحيض قبله، وما عدا البدعي جائز له. وأربع طلاقهن لم يكن بسنة ولا ببدعة، وهن صغيرة وحامل وآيسة وذات خلع حيث لا مماسسة. واجعل ثلاثا أكثر التطليق للحر واثنتين للرقيق. وصح الاستثناء في الطلاق إن يتصل به بلا استغراق، وشرطه إسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به. وصح تعليق بشرط أو صفة من زوجة ولو سوى مكلفة. ما نزال نتابع الحديث في أحكام الطلاق. من الأحكام التي ذكرها الفقهاء رضي الله تعالى عنهم: محل الطلاق. ما هو محل الطلاق؟ بالاتفاق محل الطلاق هو امرأة، محل الطلاق الذي يقع عليه الطلاق هو امرأة في زواج صحيح، امرأة هي في زواج صحيح قائما فعلا زواج، وهذا الزواج ليس زواجا فاسدا في معنى. وتكلمنا عن عقد الزواج متى يكون العقد فاسدا، بده يكون لا يقع الطلاق إلا إذا كان أصلا عقد النكاح صحيح، يكون عقد فاسد. إذا محل الطلاق الزوجة هي التي تطلق، مو الزوجة اللي تطلق، مو المرأة اللي تحل الطلاق على زوجها، فإنما الطلاق يقع على المرأة متزوجة زواجا صحيحا قائما فعلا. هي متزوجة الآن والزواج ما يزال قائما، ما هي مطلقة ولا متوفى عنها زوجها ولا غير ذلك. يدخل في هذا الكلام، يدخل في المرأة إذا كان تزوجت بالعقد ولم يدخل بها زوجها، ما دخل فيها زوجها، أليست محلا للطلاق؟ هي محل الطلاق. ليه؟ لأن امرأة متزوجة زواج صحيح قائم فعلا ولو لم يدخل بها الزوج، فهي زوجته شرعا، حكما هذه زوجته ولو لم يدخل بها، فيقع عليها الطلاق، هي محل للطلاق. ولكن الفرق بينها وبين من دخل بها زوجها أن المدخول بها، أن المدخول بها يقع عليها الطلاق كما سيأتي بنظام معين، سيأتي معنا إن شاء الله بالتفصيل. وأن التي لم يدخل بها زوجها يقع عليها الطلاق بطلقة واحدة، تكون طلقة بائنة، بتكون طلقة بائنة. متى ما لفظ الطلاق فقد بانت منه، ما بصير يراجعها وراجعت زوجته مثل المتزوج الداخل بزوجته. الداخل بزوجته لو طلق ممكن يتبين له غلطه ويتوب إلى الله عز وجل، يشوف أنه هو ظالم زوجته وكذا، وراجعت زوجتي إلى عصمتي وعقدي نكاحي، ما في شيء هذا. أما هذا الذي لم يدخل بزوجته إذا طلق ولو طلقة واحدة فهي طلاق بائن، خلاص راح، ما عاد يستطيع الرجوع إلها إلا بعقد جديد ومهر جديد، أمر آخر، صارت امرأة أجنبية. وأيضا من الفوارق في هذا أن المطلقة قبل الدخول ليست لها عدة، ما لها عدة مباشرة. لو طلقها الآن بعد ساعة عقد نكاحها على إنسان آخر أو عقد صحيح، ما في داعي تمسك عدة في هذا. ولكن متى ننفذ هذا الحكم؟ احنا انا عبرت بالمدخول بها، هذا المدخول بها بتعبير شافعي. الحنفية عنده لا، مجرد الخلوة الصحيحة، ان يختلي بزوجته خلوة صحيحة، يعني مسكر المكان مغلق، ما في باب مفتوح، ما في شيء، وما في احد، ولا طفل ولا احد، هو واياها مدة يمكن الجماع فيها، هي اسمها خلوة صحيحة. إذا اختلى بها خلوة صحيحة فقد أصبحت كالمدخول بها، خلاص صار إذا طلقها فالطلقة ليست بائنة ويستطيع مراجعتها، ولو أنه طلقها فإنها تمسك العدة مباشرة. فعند الحنفية هذا الحكم يتعلق بالخلوة الصحيحة، وعند الشافعية يتعلق بالدخول، إذا حصل دخول فعلا فأصبحت بقية النساء، وإذا لم يدخل بها فعلا ولو اختلف فيها 100 خلوة، لو اختلف فيها 100 خلوة فإن ذلك لا يدخلها في هذا الحكم، وتبقى أنه لو طلقها طلقة واحدة بتكون بائنة، وتتزوج بعدها مباشرة بمهر جديد وعقد جديد، ولا عدة لها طالما أنها لم يدخل بها. الواحدة كالثلاث. ولكن في بعض الفقهاء يقول إذا طلقها ثلاثة أصبحت بينونة كبرى بتتزوج إنسان آخر، لكن أغلب الفقهاء على أن الواحدة كالثلاثة. نعم، عقد جديد ومهر جديد. ما فهمت والله شو قال ده، برضو ما فهمت. نعم طبعا إذا كان في بكارة طبعا، لأنه الجماع لا يسمى جماعا إلا أن تغيب الحشفة، حشفة الرجل أن تغيب الحشفة، وفي هذا تضغش البكارة. نعم، أما هذا لا علاقة له، الحكم هذا لا علاقة له بالبكارة والثيوبة. قد لا تكون بكرا، قد لا تكون بكرا، راح متزوج واحدة سيد ولم يدخل بها أصلا، فهذا حكمه. إذا ما دخل بها طلقة واحدة هي طلقة بائنة ولا تعتد، إلى آخر ما ذكرنا. نعم، أما ما في يرجعها، عقد جديد ومرجعها، مو أرجعها، تزوجها من جديد، صارت امرأة أجنبية. نعم، الطلقة هذه الطلقة سميناها طلقة بائنة. عند الآن سأتي عند الكلام عن عدد الطلقات، سأتي على هذا الحكم إن شاء الله، جاي معنا الآن إن شاء الله. أيضا من الأبحاث التي يتكلم فيها الفقهاء في هذا الموضوع صيغة الطلاق، ما هي الصيغة التي إذا تكلم بها الزوج طلقت زوجته؟ الفقهاء يقسمون هذه الصيغة إلى قسمين، فيسمونه طلاقا صريحا أو طلاق كناية، على حسب اللفظ الذي تلفظ به. الصريح انه الا طلقت او الا انت طالق او كذا، هذا صريح. الكناية الطلاق وغيره من العقود كلها، الكناية المقصود بها ان يتكلم بلفظ يحتمل هذا العقد وغيره. هلا بالبيع بيقول له بعتك كذا، وبيقول له اشتريت كذا. اما اذا قال له خذه بعشرة، خذه شو هذا؟ مو لفظ صريح في البيع، هذا لفظ كناية بالدنية. إذا قال له خذه بعشرة بالدنية هي إنه ناوي يبيع هو، هذا اسمه لفظ كناية. إذا كان اللفظ صريحا باللغة لا يدل إلا على هذا المعنى بالذات فهو صريح، وأما إذا كان يحتمل هذا المعنى ويحتمل معنى آخر ويحتمل معاني أخرى، فمعنى ذلك هذا يحتاج إلى نية، وأنه وقت بتلفظ فيه بده يكون ناوي الطلاق. هذا الفرق بين الطلاق الصريح وطلاق الكناية. فالطلاق اللفظ الصريح هو لفظ الطلاق عند أغلب الفقهاء. الشافعية عندهم اللفظ الصريح هو الطلاق والفراق والسراح، الطلاق والفراق والسراح، لأنه ربنا سبحانه وتعالى استعمل في القرآن الكريم هذه الألفاظ الثلاث: عسى ربه إن طلقكن، استعمل له الطلاق. الفراق قال: وإن يتفرقا يغني الله كل مساء. شو أنت إن يتفرقا؟ ما حدا بيناقش أنه يعني إذا طلقوا، كل المفسرين على هذا. فتعالينا، لما النبي صلى الله عليه وسلم غضب من زوجاته كذا، الله أوحال أنه يخاطبهم خطاب صريح، ما في مداهنة، ما في ملاينة، خطاب صريح. فتعالينا وإن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن، بعطيكن المتعة وأسرحكن سراحا جميلة. هذا شو معنى أسرحكن سراحا جميلة؟ أطلقكن إذا بدكن الدار، كنا تردن الله ورسوله والدار الآخرة، كنا هيك الدار الآخرة ترضوني كما أنا عبد فقير لله تعالى. ف تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات إن كنا أجرا عظيما. وإن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أنا ما عندي غير هيك. ف أيضا المفسرين متفقين على أنه معنى أسرحكن سراحا جميلة يعني أطلقكن. إذن طالما الاستعمال القرآني بهذه الألفاظ الثلاثة قصد الطلاق ولم يقصد سواه، فمعنى ذلك أن هذه الألفاظ الثلاثة هي ألفاظ صريحة. لو قال لزوجته طلقتك أو إلا فارقتك أو إلا سرحتك، هذه الألفاظ الثلاثة هي ألفاظ صريحة لا نرجعها إلى النية، ما من له أنت شو ناوي. أما هنالك ألفاظ أخرى تحتمل معنى الطلاق وتحتمل غيره. لو قال لا روح منشي لبيت أهلك، هيك قال لا روح لبيت أهلك، هذا محتمل يكون عم متضايق منها، نرفض طلعت معه هالكلمة، لكن مو قاصد لا طلاق ولا شيء ولا قاصر بعد الطلاق. وقد يكون قاصد طلاق، روح لبيت أهلك ما بدي إياك أنا خلاص طلقتك. ها في احتمال هيك وين. هون نرجع إلى نيته ونصدقه فيما يقول. عندنا علاقة نحن نفتش على نيته، نقول لا أنت كنت قاصد الطلاق وطلقت الماء. لا، قال لك أنا مالي قاصد الطلاق، خلاص نصدقه. شو ما بيقول نصدقه، بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. هاي أمور تتعلق بالديانة ولا تتعلق بالقضاء. ديانة إذا قال أنا مالي ناوي الطلاق، مو ناوي الطلاق، الحقي بأهلك، اذهبي. لو قال لا أنت بائن، كلمة بائن تحتمل الطلاق، والبائن كلمة بائن البينونة القطع، يعني أنت مقطوعة، هذا ما تحتمل إذا معنى الطلاق قطعا وصراحة. لو قال أنت بائن، خير إن شاء الله أنت بائن. إذا قاصد الطلاق وقع، ما قاصد الطلاق ما وقع الطلاق. لو قال اعتدي، طيب هي واحدة متزوجة بتعتد، ما بتعتد، تكون عم تكلم كلام فارغ. أما إذا قال اعتدي وهو يقصد أنه خلص أنا طلقتك اعتدي، فقد وقع الطلاق، تابع هذا لنيته. وهكذا ألفاظ كثيرة، الكنايات، كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره نسميه لفظ كناية يفتقر إلى النية، يفتقر إلى النية. إذا في نية صار طلاق، وإذا ما في نية ما في طلاق. وأما الألفاظ الصريحة كما قلنا لفظ الطلاق، وعند الشافعية السراح والفراق، هذا لا يحتاج إلى نية. أيضا الكتابة، واحد كتب زوجتي فلانة طالقة، كتبها كتابة، هل تطلق الزوجة أم لا تطلق؟ كعنوان للموضوع عند الفقهاء الكتابة كناية، هذا بهون وبالعقود الأخرى كمان. في أغلب العقود ينصون الفقهاء على أن الكتابة، لو واحد ما تفض لفظ كتب كتابة، فالكتابة كناية بالدنية، إذا في نية جرى العقد، وإذا ما في نية لا يجري العقد. وهون كمان أيضا كذلك، ولكن في خلاف عند بعض الفقهاء، يعني الجمهور على أن الكتابة كناية مطلقا. شلون ما كتب؟ طالما أنه كتب الطلاق هو بأي لفظ من ألفاظه الصريحة، فهذا كناية يحتاج إلى نية. لو كتب الطلاق الصريح كتبه كتابة، نقول له أنت ناوي تطلق؟ لا أنا ما ناوي تطلق، خلاص ما طلقت المرأة. ليه؟ لأنه الكتابة كناية. نحن بالطلاق التعبد بإيش؟ اللفظ. لو واحد حكى بقلبه طلق زوجته بقلبه، هذا ما طلق زوجته، لو طلق ألف مرة ما طلقت، لحتى يتلفظ متى ما تلفظ، ولو ما كان في أحد، لو ما في أحد بالغرفة بين أربع حيطان عم يحاكي نفسه ورفع صوته في هذا تلفظ به فقد وقع الطلاق. أما إذا لم يتلفظ به بينه وبين نفسه طلق زوجته ما طلقت، ولو عزم الطلاق ولو ما طلقت لحتى يتلفظ. هذه مثل النذر، لو أحد بده ينذر نذر يمشي الحال بقلبه ينذر، ما يمشي الحال بقلبه ينذر، بده يتلفظ بالنذر. هذه من الأمور المتعلقة باللفظ قطعا لا بد من اللفظ فيها. طيب الحنفية يقولون يفرقون في الكتابة، وتفريق منطقي، إنه إذا كان لقينا ورقة على مكتبه أو بدرجه مكتوب زوجتي فلان طالب، هذا نرجع لنيته نسأله أنت شو ناوي. أما إذا كان هو بعث لي رسالة يا فلانة يا زوجتي فلانة أرسل لك هذه الرسالة أنت طالق، هذا عند الحنفية خلاص، هذا ما هذا مو كناية، هذا عند الحنفية صريح. ليه؟ لأنه رسالة قد قصد إرسالها إلى زوجته، فليس فيها كناية ولا تحتاج إلى نية. وأما إذا ورقة مكتوبة، هو كتب ورقة هذه كتاب بجوز عم يجرب خطه، أخونا بالله عم يشوف خطه شلون حلو وحلو، خطة احتمال يعني الاحتمالات كثيرة ومفتوحة، فليس لنا أن نلزمه بطلاق زوجته إذا كان كاتب كتابة. أما تكون رسالة عند الحنفية هذه قرينة قوية على أنه قاصد الطلاق، فيحملونه على الطلاق الصريح. أيضا الطلاق بالإشارة الأخرس بالاتفاق إشارته طلاق صريح. الإشارة اللي بيعرفوها الخرسان أنا ما بعرفها، بس ما يعني ولا لو كان لو نفرض مثلا إنه إشارة الأخرس بالطلاق يعمل بإيده هيك، فرضنا هذه إشارة اللي بيفهموها الخرسان اللي بيقروها الخرسان إنه هي طلاق، هي منه طلاق صريح، منه من الأخرس هي طلاق صريح. أما لو إنه غير الأخرس هو الذي أشار هذه الإشارة، واحد ناطق ما في البلاء أبدا أشار لزوجته بإشارة الأخرس تبع الطلاق، هذا عند جمهور الفقهاء لغو لا تقبل منه الإشارة ما بتساوي شيء حتى يتلفظ بالطلاق، إلا عند المالكية إذا أشار بالطلاق الناطق، إذا أشار بالطلاق إشارة فهي كناية، إذا ناوي الطلاق طلق زوجته، إذا مو ناوي الطلاق ما طلق زوجته. وعند جمهور الفقهاء المذاهب الثلاثة الشافعية والحنابلة والحنفية عندهم إشارة الناطق لغو، لا هي لا هي صريح ولا هي كناية، حتى ولا كناية ولو ناوي ما لا يقع شيء، إلا المالكي لهم هذا الاجتهاد. بقي عندنا يعني طبعا في فروع كثيرة لا أريد أن أتوسع في الفروع، ما منعود نخلص طب الطلاق فروعه كثيرة جدا، ولكن من الألفاظ الشائعة عند الناس لا بد أن نقف عنده لفظ الحرام، يقول عليه الحرام يقول عليه الحرام، هذا شو حكمه؟ تقول عليه الحرام شو حكمه؟ هذا أخواننا عند الشافعية والحنفية هذا ليس لفظا صريحا في الطلاق ولا كناية في الطلاق، لا هو صريح ولا هو كناية، يرجعونه إلى العرف. العرف يعني نشوف الزمان والمكان، الوقت اللي نحن فيه والبلد اللي نحن فيها، عرف الناس شو الحرام. كل مشايخنا الله يرحمه ويرضى عنهم والمشايخ في أيامنا العلماء إلا في الوقت هذا في بلدنا ها بيعدوا الحرام طلاق، يقولك الإنسان العامي وقت بيهل يقول عليه الحرام مو خاطر بباله الطلاق، الإنسان العادي جدا اللي فروض لا بيقرأ ولا بيكتب من عموم الناس حينما يلفظ الحرام يقصد به الطلاق، فيحمل هذا على العرف، يحمل على والعرف الآن على إيش نحمله؟ على الطلاق، على الطلاق. هذا الحكم عند الشافعية والحنفية. الحنابلة عندهم هذا اللفظ لغو، اللفظ هذا لو واحد قال عليه الحرام لغو، بمعنى أنا ربنا شو قلت عليه الحرام، أنا حرام شو الحرام اللي عليه وشلون بيصير الحرام عليه، فعندهم هذا اللفظ لا معنى له إلا إن قصد به الطلاق فهو طلاق، وإن قصد به الظهار فهو ظهار. الظهار جاي معنا إن شاء الله في له باب خاص نأتي عليه بالتفصيل. إذن عند الشافعي والحنفية مرجعه العرف والعرف في أيامنا أن الحرام طلاق، وعند الحنابلة هو لغو إلا إن نوى. إذا كان خاطر بباله الحلف الحرام، خاطر بباله طلاق فهو طلاق، خاطر بباله ظهار فهو ظهار. نعم، هذا بالنسبة للصيغة، ما يعني هذا المهم مما يتعلق بصيغة الطلاق. وهذه الأحكام التي أوردناها هي أكثر الأحكام شيوعا بين الناس، وإلا كما ذكرت الفروع في هذا أكثر من أن تحصى. نعمل دروس كثيرة جدا ما تخلص فروع طلاق. بالله عليك، أي يعني واحد أعمل قال له الله زيد من الناس قال علي الطلاق؟ لا مرة. نعم ما لا، هو عم يتكلم عن إنسان آخر، ولكن الأحسن أنه ما يعود نفسه على هذا. وأنا أحب، ولكن ما بتزبط معي يعني بالدروس، بضطر أني ألفظ هذه اللفظة، ولكن يستحسن حتى في الدرس بدل ما أقول علي الطلاق أقول عليه الطلاق، يعني يحرص أن لا يتلفظ هذه الكلمة بفمي. ولكن وقت واحد مضطر للتفهيم لا بأس بذلك، ولا يقع في ذلك الطلاق أبدا. ليه؟ لأنه هو عم يتكلم شيء وقصده شيء آخر، هذا مفهوم ما أحد يناقش في هذا، أنه هذا مو قصده. لو واحد قال فلان قال علي الطلاق، ما أحد يخطر في بال أنه هو عم يطلق زوجته. هذا الإنابة، أنه يوكل واحد اللي يطلق له زوجته. إيه صحيح. نعم طبعا بباب الوكالة، ما بده يكون في شروط الوكالة أنه يستحق أنه يكون وكيل. نعم، فإذا كان وكل واحد بطلاق زوجته وطلق هذا طلقت فعلا. كله نعم يعني النيابة. نعم ممكن. نعم بالخلع مر معنا احنا، الخلع مرينا عليه بالتفصيل. مو هيك بالخلع؟ طلقة واحدة بائنة، ولكن اذا صارت بائنة ممكن انه يعمل عقد جديد ومهر جديد اذا ما مضوا ثلاث طلقات. اما اذا مضوا ثلاث طلقات خلاص. نعم الان موضوع نعم الحامل والحائض، من قال ما بقى عليهم طلاق؟ بقى، لا بقى الطلاق. الحامل لو حلف عليها زوجها الطلاق بقى الطلاق، ولكن عدتها تنتهي بالوضع. هذا الآية تبع ولاة الأحمال هذه مخصصة للعدد. العدد جاي معنا، ما دخلنا في العدد، ما تكلمنا فيها إلى باب خاص، وهي أنه ما بننظر بقى شو هي مطلقة، هي متوفى عنها زوجها، هي شو ما كانت تكون. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، دون النظر إلى من هي المعتدة وما صفتها، لا ننظر إلى ذلك. أجلهن أن يضعن حملهن. إذا كان حصل طلاق بعد ما حصل طلاق بلحظة واحدة وضعت الولد، انتهت العدة. لو ثبت حملها فوضعت بعد 9 أشهر، العدة بعد 9 أشهر. وأولاة الأحمال، صريحة الآية، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا إن شاء الله بباب العدد نأتي على تفصيلات في هذا. لا يأثم، إنما يأثم بطلاق الحائض، طلاق البدعي، بيجي معنا إن شاء الله بإذن الله. الآن عدد الطلقات قديش؟ نتكلم الآن في العدد. أولا كان الطلاق مطلق، قد ما بده بيطلق الواحد، طلق أول مرة بيراجع، طلق ثاني مرة، ثالث مرة، 10 مرة، 20 مرة، 50 مرة، بيطلق وبيراجعها. هيك كان الأصل، حتى قال رجل لزوجته أريد أن أطلقك، أو لا أطلقك فتبينين مني، لا أطلقك فتبينين مني، ولا آويك أبدا. قالت كيف ذلك؟ شلون هي؟ شو تفسيرها؟ ألا أطلقك حتى إذا دنا أجلك راجعتك. يعني بتم بعمل فيك هالشغلة على طول، طلقة قبل ما تخلص عدة براجعك، برد بطلقة، مسكي العدة قبل ما تخلص عدة برد براجعك. هي فهمت شو بده، فشكته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مسألة جديدة في المجتمع الإسلامي ما وقعت الشغلة، إنه واحد بيأذي زوجته هذا الأذى، الطلاق طلاق والرجعة رجعة، كله مشروع. لكن هل إنه يخطر بال واحد إنه يأذي زوجته بهذا الشكل؟ ما وقع سابقا. فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتظر حتى نزل عليه سيدنا جبريل عليه السلام بقول الله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. خلاص ما عاد في أكثر من ثلاثة، ما في، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني ما على الشيء إذا كان بالخلع، بالخلع إنه تفتدي نفسها بشيء من المال، هذا مر معنا بالتفصيل، تلك حدود الله فلا تعتدوها وما يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا الآن نأتي إلى موضوع بسموه التحليل، هذا يسمونه التحليل، نأتي إليه إن شاء الله. لكن نرجع إلى موضوع العدد، العدد طلقتين طلقتين ثم الثالثة، الثالثة تكون طلاقا بائنا بينونة كبرى. وهذه الطلقتين الأولين بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية له حق مراجعتها طالما أنها في العدة، طالما أنها ضمن العدة له حق أن يراجعها. يقول: راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، صارت زوجته من أول جديد، لكنه خسر طلقة، ولو فعلها ثانية خسر طلقتين، فلو فعلها الثالثة صارت بائنة بينونة كبرى. ويأتي معنا مزيد تفصيل إن شاء الله حينما نتكلم عن التحليل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.